الله يحفظكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا والمجلس التاسع والعشرون في تعليق شيخنا بحسان سمير القيس حفظه الله تعالى لموطئ الإمام مالك رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله في باب ما جاء في النداء للصلاة، قال يحيى: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ابن عبد البر يقول: لا يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، لا يثبت هذا عن عمر رضي الله عنه. وأقول: قد أخرج الإمام ابن ماجه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر، فقيل: هو نائم، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، فأقرت في تأذين الفجر، فثبت الأمر على ذلك. هذا وقع مع بلال، من بلال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سنده منقطع بين سعيد بن المسيب وبلال رضي الله عنه. قال غير واحد من أهل العلم منهم ابن حجر إنه لم يسمع من بلال. وأخرج الدارمي أيضا في السنن من طريق الزهري عن حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن سعدا كان يؤذن أن سعدا كان يؤذن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حفص: حدثني أهلي أن بلالا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، بمعنى الحديث الأول. وسنده ضعيف أيضا. حفص بن عمر قال في الحافظ: مقبول، وفيه جهالة أهله أيضا. الأولى منقطع، الثاني فيه جهالة. وأخرج الإمام أحمد من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، سعيد يروي هنا عن عبد الله بن زيد صاحب الأذان بن عبد ربه، فذكر الحديث وفيه: فصاح بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. أقول: وسنده ضعيف، لم يصرح ابن إسحاق بالتحديث، لم يصرح بالتحديث. وقد تكلم ابن رجب على هذا الحديث في فتح الباري ورجح في الحديث الإرسال، وأن ذكر بلال فيه مدرج من كلام الزهري، ذكر بلال مدرج من كلام الزهري. أقول: وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف مرسلا من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا تابع معمرا على إرسال يونس بن يزيد عند البيهقي، وأيضا قوى الإرسال الحافظ ابن حجر رحمه الله. فابن رجب وابن حجر يرجحان في هذا الحديث إيش؟ الإرسال. وأخرج ابن خزيمة بسند صحيح. الآن كون القصة وقعت مع عمر لم تثبت، وأما ما وقع أن بلال ذهب يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفجر فقيل إنه نائم فنادى بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم، فهذا الراجح فيه إيش؟ الإرسال ضعيف. بقي ثبت في سنن الدارقطني وهكذا عند ابن خزيمة بسند صحيح أخرجه البيهقي، وأيضا من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، مرتين: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، يعني تتمة الأذان. هكذا أخرجه بسند صحيح هؤلاء، وأخرجه أيضا الدارقطني بلفظ كان التثويب في صلاة الغداة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح حي على الفلاح فليقل الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. وورد التثويب أيضا في حديث أبي محذورة وهو فيه مجهولا، وجاء في حديث ابن عمر أيضا وهو موقوف عليه، وقيده في الأذان الأول، يعني قيد التثويب فين؟ متى يقال التثويب؟ الصلاة خير من النوم. قال في الأذان الأول. ومن هنا اختلف العلماء هل تقال هاتان الكلمتان في الأذان الأول الذي هو قبل الفجر أو في الأذان الثاني، على قولين لأهل العلم، بل قل ثلاثة. القول الأول أن الأذان أن التثويب وهو قول المؤذن الصلاة خير من النوم بعد حي على الفلاح الثانية يكون في الأذان الأول الذي هو بليل، الذي كان يؤذن به بلال، إن بلالا يؤذن بليل، عرفتم؟ وممن رجح هذا من المعاصرين شيخنا مقبل والشيخ الألباني، وزاد بأن الأذى بأنها إن قيلت في الثاني فهي بدعة، إن قيلت في الثاني فهي بدعة. والقول الثاني أنها تقال في الأذان الثاني، أنها تقال في الأذان الثاني الصلاة خير من النوم. وهذا هذه الرواية حديث أنس مما يدل على هذا، لأنه إيش قال؟ إذا أذن لأذان الفجر، وفي اللفظ الثاني في صلاة الغداة إذا كان المؤذن في أذان الفجر، في أذان الفجر. وفي بعض ألفاظ حديث أبي محذورة الأذان الذي هو إيش؟ أذان للصلاة، الأذان الذي هو للصلاة. وجاء في حديث نعيم بن النحام أن بلالا قال أنه كان في مرض زوجته في ليلة باردة، فقال يا ليت المؤذن يقول إيش؟ ومن قعد فلا حرج، ومن قعد فلا حرج. قال فقال الصلاة خير من النوم، ثم قال ومن قعد فلا حرج، ذكر فينا ومن قعد فلا حرج. هذا مما يدل على أنه في إيش؟ في الأذان الثاني، لأنه كان ما يريد يخرج للصلاة، نعيم بن النحام. وفيه ضعف، يعني هذه جاءت فيه زيادة فيها الضعف، لأن جاءت الرواية الأصح بدون ذكر الصلاة خير من النوم، بدون ذكر الصلاة خير من النوم. لكن الأقرب والله أعلم، الأقرب والله أعلم أنها تقال في الأذان الثاني. وأما قوله في حديث ابن عمر وفي حديث أبي محذور الأذان الأول، فهو أول بالنسبة إلى الإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا أيضا. نعم، فهو الأول بالنسبة إلى الإقامة لا بالنسبة إلى الأذان، الأذان الذي هو النداء للصلاة، والأول الذي هو لإيقاظ النائم وإرجاع القائم، عرفتم؟ فالأرجح هذا. وكثير من أهل العلم يقول بالتخيير، إن لم يقله في الأول قاله في الثاني، وإن قاله في الأول فلا يقله في الثاني. وبعض العلماء قال يقال في الأذانين الأول والثاني لإطلاق الأدلة، نعم لإطلاق الأدلة. وللشيخ علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام بحث نفيس في هذا، في كما في الدرة السنية ولا السنية السنية. والشيخ الألباني له كلام في هذه المسألة في الثمر المستطاب وفي تمام الملة، ورجح كما سمعتم أنه في الأذان الأول. تفضل يا خالة. الثالث في التخيير بين هذا وذاك، والرابع في الأذانين. قل يا أخانا.
قال رحمه الله عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة.
عمه اسمه نافع بن مالك ثقة، وأبوه الذي هو مالك بن أبي عامر الأصبحي ثقة أيضا، سمع من عمر، يعني سمع من خليفة، ما ذكروا أنه سمع من أبي بكر، يقولون سمع من عمر رضي الله عنه. يقول: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس، الناس المقصود به الخلفاء وأولئك الكبار، ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني لم يغير. ومعنى ذلك أن كثيرا من أمور الدين في ذلك الزمان قد تغير على ما كان عليه في عهد الخلفاء، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. كيف كانت عبادة أولئك الناس؟ كيف كان إقبالهم على الله؟ كيف كان تمسكهم؟ سبحان الله. إذا كان هذا وهو من كبار التابعين يقول الكلام هذا، نحن إيش عندهم لو رأنا؟ والله ما أدري إيش الموضوع لما تسمع مثل هذا، يعني ما أدري يعني. نسأل الله أن يلطف بنا، نسأل الله العظيم أن يلطف بنا. تفضل.
قال رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد،
يعني إسراع بدون العدو، ما هو سعي، إسراع بدون عدو، لا بأس بهذا. وهذا إن شاء الله ما في مخالفة بينه وبين حديث أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوا الصلاة إلا فلا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم الوقار والسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا من الإسراع اليسير الذي ليس هو عدو وليس فيه سعي لا بأس به. تفضل.
قال رحمه الله: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. عن نافع
يقول: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. يقول إمام عبد البر: جميع رواة الموطأ لم يذكروا الجملة الثانية وعلى غير وضوء، وليس هناك ما يدل عليه من في أحاديث الباب أو فيما ذكر في الباب. قال: والأولى أن يقال بدل هذه الجملة: والصلاة راكبا، على ما دلت عليه ما ذكره في الباب. أما قول باب النداء في السفر، باب النداء في السفر، يعني هل ينادى إذا كان الإنسان مسافر أو ما ينادى للصلاة؟ بمعنى هل الأذان في الحضر فقط للجمعة والجماعات، أو يجوز أيضا في السفر؟ الراجح في المسألة أنه في السفر والحضر، لحديث مالك بن الحويرث لما سافروا إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. عندنا حديث صريح ما لنا هو خلاف الناس، وهؤلاء مسافرون، والنبي صلى الله عليه وسلم كم في غزواته كان يأمرهم ويؤذنوا، عرفت؟ هذا هو. فالشاهد: الأذان في السفر يستحب، وبعض العلماء قال بوجوبه لكل صلاة للصلاة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سيأتي ذكره مع الحديث. تفضل.
قال رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد مريح فقال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال.
وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، أذن بلال بالصلاة، أذن بن عمر بالصلاة في ليلة ذات برد وريح. إذن من الأسباب من الأسباب لعدم مجيء الجماعة شدة البرد وشدة الريح، شدة البرد وشدة الريح. فقال: ألا صلوا في الرحال. ولا يتوقف هذا على قول المؤذن ألا صلوا في الرحال، لكن من المشروع على المؤذن أن يقول هذا: ألا صلوا في الرحال. نعم، أو صلوا في بيوتكم، أو صلوا في رحالكم، ألفاظ. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن، يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. طيب، الإمام مالك روى هذا الحديث كما ترون هنا مطلقا، ما قيده في السفر كما قيده في الترجمة، في الرواية بدون تقييد، هكذا أنتم معي؟ طيب، لكن كيف قيد باب النداء في السفر والرواية مطلقة؟ يعني هل لا نقول ألا صلوا في الرحال ولا نترخص إلا في السفر؟ يا إمام، باب النداء في السفر كان خصه وقيده في هذا الباب، أو الأمر مطلقا حتى ولو كان في الحضر؟ جاءت رواية البخاري من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر بزيادة في السفر. وقال الحافظ بن حجر: والقاعدة أنه يحمل المطلق على المقيد. ثم مطلق إيش هو الرواية المطلقة؟ رواية مالك، ها، ورواية أبو عبيد الله غير مطلقة، مقيدة. فحمل رواية مالك على رواية عبيد الله بن عمر، والإمام مالك ذهب إليها وإن لم يرويها رواية بهذا التبويب، باب النداء في السفر. ولذلك قالوا الرواية من حيث الرواية الأصل أنها جاءت في السفر، ولا بأس بقول ذلك في الحضر. لماذا؟ لعموم العلة، لعموم العلة. إذا وجد نفس ما وجد في السفر من الليل الباردة والمطر والأعذار تقال أيضا في الحضر، والله أعلم. تفضل. ومتى تقال لا صلوا في الرحال؟ بدل حي على الصلاة حي على الفلاح، أو تقول الأذان كاملا ثم تقول بعد الأذان صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم. تفضل يا أخانا.
قال رحمه الله عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه.
يقول كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح. وأنتم سمعتم حديث مالك ابن حويرث، مالك بن حويرث، فإنه يؤذن لو كان رجلا ولو كان واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الراعي يكون في الفلاح وحده فيؤذن، ها؟ فالإذان مشروع سواء كنت وحيدا أو معك رجل واحد أو معك جماعة في السفر وفي الحضر. تفضل.
قال رحمه الله عن هشام بن عروة أن أباه قال له: إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب.
يعني هذه المسألة، إذا كنت في سفر هل الأذان واجب في السفر أو واجب للجماعات في الحضر، أو واجب كفائي؟ يعني مرت معنا هذه المسألة، وهو لا يجب في السفر، لا يجب. يعني بعض العلماء قال بالوجوب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث: فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. والإمام مالك ومن معه يرون الاستحباب، والله أعلم. تفضل.
وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من صلى بأرض فلا صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
طيب، هذا الحديث يعني أنا ما بحثته لكن أعرفه الآن مؤخرا، لكن حديث هذا ما يصححه الشيخ الألباني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضيلة عظيمة، وهو أن الإنسان إذا أذن وأقام الصلاة وحده وكان في فلاء صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال. الله أكبر. وكذلك من كان في سفر وجنب جانب الطريق وصلى جماعة له إيش؟ بخمسين يعني تفضل عن الصلاة في غير هذا في المسجد بخمسين صلاة كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فضل عظيم، إقامة الصلوات وإن كنت مسافرا وإن كنت وحدك تنزل وتؤذن وتقيم، يشهد لك كل من سمعك، وهكذا أنت هنا تصلي خلفك الملائكة أمثال الجبال. الله أكبر، حديث عظيم. نسأل الله أن يثبتنا على دينه وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اقرأ.
قال رحمه الله: باب قدر السحور في النداء أو من النداء. باب قدر السحور من النداء. قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بالليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
وكان بين أن ينزل هذا ويصعد ما بينهما أن ينزل هذا ويصعد هذا، يعني كان الفرق بين الأذانين قليل جدا، يعني 5 دقائق أو كذا، ما هو كثير يعني بين الأذانين. وباب قدر السحور من النداء. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم بين فلاحه وبين الأذان كم قدر ما يقرأ القارئ؟ 50 آية. 50 آية. فكيف أخذه من هذا الحديث أن كان يؤذن بليل ينادي بليل فكلوا واشربوا، يعني للسحور، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال، اقرأ الذي بعده.
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت،
يعني دخل الصبح، حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل وقت الصبح، لا كما فهم بعضهم أصبحت أصبحت حتى طلع الضوء، والله أعلم. فإن المقصود حتى يعني طلع الفجر الصادق فيؤذن لصلاة الفجر. وإذن الأذان السحور كان فكلوا واشربوا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، والسحور بركة عظيمة، تسحروا فإن في السحور بركة. والفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلت السحر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحور بركة عظيمة، ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه أخر شرع التأخير في السحور حتى يقل وقت إيش؟ وقت الصوم وترك الطعام والشراب. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، جعل الغاية هنا الأذان، جعل الغاية في نهاية الأكل والشرب والإمساك عن وإمساك والصوم هو الأذان. الأذان مطلقا أو الأذان حتى يصبح؟ الأذان إذا طلع الفجر ومعناه. فلو كان المؤذنون يؤذنون قبل طلوع الفجر فلا معنى للإمساك على الأذان، فلا معنى للإمساك مع الأذان لأنهم يؤذنون قبل دخول الوقت. فإن كان المؤذن يتحرى الوقت وأنت تعلم ذلك فتمسك على أذانه
فتمسك على أذانه. وقوله حتى يقال له أصبحت فيه تحقيق لقول الله عز وجل ثم أتم نعم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. من الفجر الخيط الأبيض من الخيط، قال خيط ما قال ضوء. ولذلك رد شيخنا ربيع حفظه الله على من أجاز انتشار الضوء في الطرقات بعد انتشار الضوء يمسك بهذه الآية، بهذه الآية، ورد هذا القول. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال له أصبحت. وما كان هناك فرق كبير بين أذان بلال وبين أذان ابن أم مكتوم، لأنه جاء في الحديث وكان بينهما ما كان بينهما من الوقت أو كما قال إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، يمكن يصعدون فوق يؤذنون. فالشاهد الغاية هو الأذان في الإمساك إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت والله أعلم. أما الذين الآن الناس يمشون على الحساب، كثير منهم على الحساب وعلى التقويم وعلى التقويم، فهؤلاء ما فيه التبين إنما هو على التقويم، ويمسك الإنسان على أذانهم من باب الاحتياط. لكن لو قال إنسان أنا أكلت بعدما أذن بعد وقت الأذان، وقت الأذان نقول له أتم صومك. ليش أتم صومك؟ لأنهم كما سمعتم هنا في فقه هذه المسألة حتى يقال له أصبحت متأكدين من إيش؟ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. والله أعلم بالصواب. وبهذا القدر أكتفي، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا. واحد. أحد عنده شيء يا أصحاب الموطأ قبل أن نختم؟
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. من؟
حسين.
أخونا حسين يا شيخ من مدينة أسافي معنا في ال.
حسين من مدينة
أسافي التي يعني مدينتي في المغرب.
أسافي ها؟
نعم شيخ.
طيب
كيف الحال يا عبد الصمد والشيخ؟ كيف حالكم جميعا؟
حياك الله. بارك الله فيك.
كنت قد سألتكم الأسبوع الماضي عن أننا نقيم جماعة في محل تجاري بحكم أن المسجد مغلق، وسألك الأخ عبد الصمد عن إقامة الصلاة يعني أذان أحد الإخوة الصلاة، ولم أذكر لك أن هناك يعني بجانب المحل مسجد ولكن وكان زاوية يعني صوفية قديما، وما زال يعني فيها لا نصلي فيها وأذانها يسمع عندنا، هل هذا الأذان يجزي أو لابد من أحد الإخوة يؤذن عندنا هنا في المحل؟
إذا كان عندكم مسجد تسمعون أذانا يجب لكم أن تجيبوا وتذهبون للمسجد.
نعم لكن هذا هو كما ذكرت لك أنه ما زال فيه شبهة أن فيه قبور، يعني ليس لدينا تحقيق يذكر أن ما زال فيه قبور، لهذا لا نذهب مستمر فيه.
يعني أنت أسمعي أنت ما هل أنت متأكد أن المسجد على قبور مبني على قبور ولا تظنون ظنا؟
هذا الذي كان يعرف عنه قديما وبعد الإصلاح، ولكن أحد المهندسين الذي أشرف على البناء والإصلاح قال بأن فعلا تركنا رفاتا هناك يعني ما زالت هناك مقابر، والله أعلم، ولهذا نتحرز يعني الذهاب إليه.
يعني الذين أعادوا بناءه أثبتوا أن ما أن الرفات موجود في المسجد وأن القبور ما زالت موجودة.
أحد المشرفين على البناء ذكر هذا.
على كل لو كان كذا خلاص صلوا في مكانكم أو صلوا في مسجد قريب غيره، إذا كان هناك مسجد ما عندكم صلوا في
مكانكم. وأذنوا هذه الزاوية هذا المسجد يعني يجزئ يعني إذا سمعنا الأذن؟
نعم يجزئ، وإذا أذنتم أذنوا أنتم
أنتم في المدينة، أنتم من خارج المدينة، والأفضل أن تؤذنوا يعني. الأفضل أن تؤذنوا. بارك الله
فيكم
وإياكم.
طيب، إلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.